أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الليلة وهذه الأمسية المباركة من برنامجكم خيمة الحكمة. هذه الخيمة الرمضانية التي نكرر الدعاء دائما وأبدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأها حكمة وخيرا وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الخيمة كما قلنا لا تختلف عن الخيام الرمضانية، فهي خيمة تقام بعد صلاة التراويح، يدخل الناس إليها ليتحدثوا في أحاديث شتى تختلف باختلاف الضيوف، تتنوع وتتعدد، ولكن أجمل ما في خيمتنا أنها تقتصر على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخلو الأمر من الكلام عن عظام ملأوا التاريخ كما يحدث في أي خيمة تماما، حين يدخل شخص فيتكلم في موضوع معين فينجذب الناس إلى حديثه، قطعا سينجذب الجميع إلى حديثنا هذه الليلة، لأن حديثنا له طعم خاص وطعم مختلف يكتسبه من شرف الضيف. ضيف في الخيمة لهذه الليلة هو شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله ومتعنا جميعا بعلمه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه لنا ذخرا بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب، حياكم الله وبياكم،
بارك الله
وجعل
الله
الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى،
جزاك الله خير،
جزيتم الجنة. إذن هي خيمة رمضانية، خيمة بالميم وليست بالباء، فما أكثر الخيم التي يتحول الميم فيها إلى باء، لأنها لا تملأ بذكر الله عز وجل. طبعا هو عادة اعتاد عليها الناس، لا ندري أصلها ولا من وين جاءت ولا من وين استوردوها، ولكن هي مجلس مثل باقي المجالس، ليالي رمضان وسمر رمضان، فالناس اعتادت أن تقضي غالب الوقت ما بين العشاء إلى الفجر في سهر وفي سمر للحديث. حديثنا بإذن الله عز وجل في الخيمة يقتصر على ذكر الله عز وجل، وكما قلنا الحديث يكون مستمد من تخصص الضيف، فلشرف مكانتكم سنتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. طبعا أول ما يخطر على بالنا ونتكلم عن الحديث نقول والله هذه الأمة غريبة، تحتفظ بحديثها وتحتفظ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، ويتناقله الناس بنصه وينقلونه، بل يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان بسند هذا الحديث. هذه المسألة التي تعطي هذه الأمة مزية خاصة دون بقية الأمم، فشرف هذه الأمة إسنادها لدينها كتابا وسنة.
نعم،
تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصيصة الإسناد فعلا تميزت بها أمتنا عن سائر الأمم، وإذا ذكر الإسناد نعني به الإسناد المتصل وليس أي إسناد. ليه؟ لأن الإسناد المنقطع الذي لم يسمع فيه راوي من راوي يسمى إسنادا أيضا. فمثلا عندنا مثلا إذا ذكرنا الأناجيل إنما أتت بأسانيد، ولكن في هذه الأسانيد انقطاع قد يصل إلى عشرات السنين، فهذا يسمى إسنادا نعم، ولكنه ليس متصل، ليس بمتصل. فالخصيصة هذه الأمة الإسناد المتصل، مش مطلق الإسناد. الحقيقة النظر إلى تاريخ السند في هذه الأمة يعلم أن الله سبحانه وتعالى وفق هذه الأمة إلى هذه الخصيصة وإلى الأصل الذي تحفظ به هذه الخصيصة، يعني علم الحديث عندنا.
يعني السند وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.
أي طبعا هو وسيلة للنقل،
الغاية الأشرف هي نقل كلام النبي.
نعم،
صلى الله
نعم. طبعا بالنسبة للقرآن هذا يعني أعلى درجات التواتر، لم تعرف الدنيا أبدا كتابا نقل بهذه القوة، يعني ينقله الجيل عن الجيل، يعني ليس مجرد عدة أفراد ينقلونه عن عدة أفراد، حتى لو كان الأفراد دول 20 30 40 يدخلون في حدود التواتر كمان لا، لكن كتاب الله عز وجل هذا شيء آخر. يعني الله عز وجل إنما استحفظ اليهود التوراة واستحفظ النصارى الإنجيل، فحرفوا، فلم يستحفظ القرآن لهذه الأمة، لأنه لو وكل القرآن لهذه الأمة لوجد من يحرف ووجد من يبدل، كما نعلم الآن هناك من يتنكر للقرآن، وهناك من يريد أن يبدل أحكام القرآن، هناك زنادقة يحملون أسماء المسلمين
عندهم نسخة مزيدة منقحة
مثلا. فأنا عايز أقول يعني حفظ الله عز وجل هذا القرآن بنفسه ولم يكله إلى البشر. ليه؟ لأن هذا القرآن هو آخر الكتب، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. كان في بني إسرائيل إذا بعث الله عز وجل، أرسل الله عز وجل نبيا يكون فيهم إلى ما شاء الله، ثم يموت فيبدله، فيبعث نبيا آخر يصحح ما بدلوه، وهكذا دواليك. فلما قضى الله عز وجل أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وأن يكون كتابنا هو آخر الكتب، تولى الله عز وجل حفظ الكتاب نفسه. القرآن هذه قضية كبيرة منتهية يعني، لكن المسألة الحديث
وتبقى مسألة أنه هو أيضا يشرف الله تبارك وتعالى بعض الناس بأن يحملوا سند كتاب الله عز وجل حفظا، بيأخذوا الإجازة بسند القرآن.
أي طبعا، هذا السند شرفي.
نعم،
هذا السند شرفي زي الأسانيد الآن حتى في الحديث، أسانيد شرفية. ليه؟ لأن بعد الإسناد تقريبا المجرد انقطع في القرن الرابع الهجري بعدما دونت كل الأحاديث، فصار الذي يريد أن يروي حديثا يصل إلى كتاب، يعني يروي الكتاب. يعني النهاردة مثلا أنا لو أحببت أن أروي صحيح البخاري، بيني وبين البخاري حوالي 15 راويا، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى محمد يوسف فرابري راوي البخاري، أول ما وصل لمحمد بن يوسف يقول حدثنا البخاري، وبعدين أخذ سند البخاري اللي هو في الصحيح. طيب لو افترضنا أن أنا مشايخي ما بيني وبين البخاري كلهم من الكذابين، يعني شيخي كذاب وشيخ شيخي كذاب، إذا افترضنا هذا يعني، أو مبتدع أو مخرف أو مجهول أو الكلام ده، هل هذا يضر الحديث؟ لا يضر الحديث طالما أن كتاب البخاري مدون. طيب ما هو قيمة الإسناد؟ بلاش كذابين، يعني ناس لا أعرف عنهم شيئا، قد يكونوا مجاهيل أو قد يكونوا على الأقل لا نعرف مثلا عدالتهم ظاهرا وباطنا أو الكلام، شرف لي أن أصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل. فالأسانيد عندنا الآن معاشر المتأخرين يعني بعد القرن الرابع الهجري وانت نازل
لحدنا، كانت أسانيد حقيقية،
كانت أسانيد مجردة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند مجرد، بعد كده لابد أن يصل إلى كتاب
شرف.
بالضبط كده، يعني كذلك في كتاب الله عز وجل.
نعم،
أخذلك يعني ممكن بالذات بعد ما حصل عدم التحري بقى في الأسانيد والإجازة العامة والكلام ده، هو ممكن اللي بيكون واخذ الإسناد بيعرف يقرأ كتاب الله، بيلحق
فيقول عن الله عن رجل،
أخذلك
من هذا الذي يروي عنه الله عز وجل،
بدل ما يقول عز وجل يقول عن رجل صحفة. فهو أنا يعني عايز أقول الأسانيد شرفية، لكن القصة الإسناد قصة كبيرة. يعني عايز أقول كيف جاء الإسناد، يعني بعض الناس حتى الآن مش متصور كيف جاءنا الحديث. أنا عايز أبسط المسألة جدا للناس وأقول كيف جاءنا الإسناد، قصة الإسناد. أول إسناد يجي إزاي؟ أنا الآن جالس في مجلس في خيمة مثلا رمضانية زي اللي احنا جالسين فيها الآن، وحنفترض ان في جماعة كثر يجلسون ليسمعون حديثي، فهؤلاء عندما تنفض هذه الجلسة يقوم فيجلس بين أهله أو بين إخوانه فيحكي عني كلاما، فيقول حدثني فلان بكذا وكذا وكذا، يوم واحد من الأسرة أو الجلسة الأخرى التي سمعت إذا كان الخبر طريفا وجميلا والكلام ده، يوم واخد يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، وهكذا بدأ الإسناد. يبقى المجالس في الأصل مجالس التحديث أو حتى مجالس السمر، إذا أراد رجل أن ينقل عن آخر يقول حدثني فلان عن فلان، وبعدين يروح لمجلس آخر يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، تبتدي سلسلة الإسناد تطول تطول فيه. تنزل، بسموها عند المحدثين نزولا، يسمى نزولا. ليه؟ لأن كل ما تبعد عن الراوي الأصلي صاحب الكلام كل ما يبقى اسمه نزول،
يعني اللي فوق بنسميه عالي
عالي بالضبط كده،
ونزل تحت بيسموه نازل.
يعني مثلا هنفترض أنا الراوي الأول الذي نقلت عنه الحكاية، خلاص أول واحد سمع مني هذا أعلى الناس إسنادا مش على شمال لا يعني أعلى الناس إسنادا، لو نزل درجة يبقى نزل درجتي، واحد ثالث يبقى نزل ثلاث درجات وهكذا. فكان الأمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
كل ما قلت عدد الوسائط هذه تعني
بلا شك طبعا بلا شك، لأن كلما اقتربت من الإصباح
لأنك أنت في هذا يكون الاقتراب من الرسول صلى الله عليه وسلم
طبعا بلا شك،
فكلما قلت عدد الوسائط بين
هذا أعلى درجات أعلى درجات العلو وأشرفها القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نظيف، شرط أن يكون إسنادا نظيفا، وإلا أنا لو مثلا بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة، واحد منهم متروك أو واحد ليس بثقة أو كذاب والكلام ده أو الثالث خواجة بيجو مثلا ده ملوش قيمة يعني، ما لا لا بل بالعكس يعني العلماء قد يفضلون، بل مش قد يفضلون النزول أن ينزل بإسناده ويطول الإسناد بشرط أن يكون نظيفا، لأن مش العبرة أن أنا أعلو بإسناد،
صارت النوعية هنا أهم من الكمية
طبعا بلا شك بلا شك يعني. فأنا عايز أقول يعني في الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يعقد مجلسا من المجالس كان الصحابة يسمعون، ربما أدى الصحابي هذا إلى صحابي آخر لم يسمع، زي قصة عمر الخطاب مع صاحب الأنصاري من بني أمية بن زيد وهم في عوالي المدينة، قال عمر كان ينزل يوما وأنزل يوما، فعمر الخطاب في تجارته أو في زراعته وهذا الأنصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت سحابة النهار وانقلب الأنصاري إلى عمر يسأله عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدث بكذا وكذا، فإذا أراد عمر أن يروي هذا فيقول حدثني فلان الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا، يبقى صار إسنادا حتى في زمان النبوة. لكن كان عمر بن الخطاب أحيانا وبعض الصحابة يسقطون الواسطة ثقة بهم، اللي بيسموه مرسل الصحابة يعني، خد بالك إزاي ده ثقة بهم،
ما فيش مشكلة الواسطة اللي موجودة هنا وإن سقطت فهي رجل متفق
إيه نعم، لكن أنا أتكلم على صنع على تاريخ الإسناد تاريخ الإسناد، فقد الإسناد يكون موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك مش لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي عشان يبدأ الإسناد، لكن قد يكون موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة ينتشرون في الأمصار، يروح الكوفة والبصرة
هو يؤدي الكلام بحرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه، أم أنه يمكن أن يكون للصحابي تصرف في الكلام؟
يمكن طبعا، لأن الرواية بالمعنى هذا شيء شائع ومعروف عند جماهير العلماء، لكنهم يشترطون شروطا للرواية بالمعنى لا يعني أرى الخوض فيها الآن
نعم.
لكن على الأقل لابد
أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنصه،
لابد أن يكون لأن تكون عربيته صحيحة في الذروة حتى لو يبدل لفظا بلفظ، لأن تعرف الألفاظ
يمكن تحتمل أكثر من معنى،
يعني أنا عايز أقول الألفاظ أحيانا في لفظ ضيق وفي لفظ واسع
نعم.
اللفظ الضيق الذي يشغل المحل كله ولا يسمح لمعنى آخر أن يزاحمه، زي إيه مثلا؟ زي أن يقول الرجل لمرأته أنت طالق، فكلمة طالق لفظ ضيق يشغل المحل كله لا يسمح لمعنى آخر أن يزاحمه، عشان كده لما يجي واحد يقول مثلا لي أنا قلت لمرأتي أنت طالق، أقول له وقع الطلاق خلاص، لا أوقعه بهذا اللفظ في حالة واحدة أو في حالات مثلا منها يكون مجنونا جن في وقت أن قال أنا أنت طالق، أو يقول مثلا أنا قصدت أن أطردها من الحجرة فسبق لساني وانقلب علي وقلت أنت طالق، يبقى زي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا لا ما ما لا لا أوقع الطلاق، لكن بغير أن يكون هناك قرينة تدل على أنه ما قصد مطلقا أنا أوقع ليه، لأن كلمة طالق القصد منها فك الرابطة الزوجية بين رجل والمرأة. لكن مثلا لو قال لها علي الطلاق، لا علي الطلاق، فهذا اللفظ يزاحمه معنى آخر، قد يقصد طلاقا وقد يقصد قسما. فأنا عندي الألفاظ إما أن يكون هناك لفظ ضيق جدا لا يسمح بدخول معنى آخر في المحل، وإما أن يكون يسمح بدخول معنى آخر، فهو إذا لم يكن عالما بالعربية ربما بدل لفظا بلفظ فقلب المعنى. فالعلماء لهم شروط صارمة في مسألة الرواية بالمعنى في زمان أداء الحديث، أصل النهاردة بعض الناس قد يتصور الكلام ده ينسحب علينا النهاردة الآن وإن هو من لا يجوز للمرء أن، لا الكلام ده في زمان الرواية المجردة وتدوين الألفاظ، لكن بعض الناس قد يتسامح الآن فيبدل لفظا بلفظ قد يكون اللفظ الذي جاء به ليس دقيقا كلفظ النبوة أو كاللفظ الذي نقل، بل إن بعض الناس يعني قد ينقل بالمعنى بالبلد. يعني أنا سمعت مرة أحد خطباء الجمعة وهو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث معناه يداخل بين البصلة وقشرتها منابك إلا صنيتها.
بياع خضار دولة؟
نعم
بياع خضار.
فهو أراد أن يعني يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا هذا الحديث ضعيف مع شهرته بين الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يصح إلا مرسلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي وصله أظن هو قرة بن عبد الرحمن خلف أصحاب الزهري كمالك وغيره من العلماء الذين أرسلوا. المهم هذا الحديث ليس بصحيح حتى لو سلمنا،
ولا حتى صاحب البصلة.
نعم
وأكيد صاحب
لا البصلة، لا صاحب البصلة هذا
ده مصنف.
فهو يعني لما يقول هذا الكلام ممكن يكون الجماعة الذين جلسوا في خطبة الجمعة قد يفهمون عليه، وربما بعض الجلوس قد يستحضرون الحديث الذي يريد، لكن هو
ممكن تدمع عيونهم.
نعم
ممكن تدمع عيونهم يعني علشان البصل
صن عليه شوية. فهو يعني عايز أقول الرواية بالمعنى القصد منها في وقت تدوين الإيه؟ تدوين الألفاظ. لكن الصحابة ما كانوا يتصرفون تصرف من بعدهم، لا سيما إذا طال الحديث، إذا كان الحديث عدة صفحات زي مثلا حديث السقيفة أو كحديث الإفك مثلا أو كحديث موسى والخضر، الحديث التي قد يعني مثلا تأخذ صفحتين وثلاثة أربعة ربما بدلت فيها ألفاظ بألفاظ. لكن أنا عايز أقول بالنسبة للصحابي ما كانوا ينقلون الألفاظ فقط، إنما كانوا يقولون الانفعالات، يعني في حديث
يعني الهيئات يعني أو الحركات التي يأتي بها النبي،
ربما نقلوا الحركة وربما نقلوا الانفعال أو الهيئة. يعني مثلا أذكر شيئا من هذا، حديث عبد الله بن مسعود في آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار، اللي هو أن الرجل يكبو مرة وتسفعه النار مرة، فلما خرج منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيء ما أعطاه أحد من العالمين، ثم رفعت له شجرة تحتها ماء ولسه خارج من جهنم، فطبعا شجرة فيها ظل يعني ظل بارد وماء اللي هو فاكهة أهل النار اللي عايزين يشربوا مية. المهم ترفع له شجرة بعد شجرة يعطي الله عوده ومواثيقه حتى وصل إلى آخر شجرة ففتحت له أبواب الجنة، فإذا أهل الجنة يتنعمون هو واقف لوحده، فسكت ما شاء الله له أن يسكت بعدما غدر أكثر من مرة ونقض عهده مع ربه أكثر من مرة ألا يسأله شيئا، فقال رب أدخلني الجنة، قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلما دخل الجنة قال له أدخل الجنة ولك مثل الدنيا، طبعا ده خارج ممكن يكون مقتول على غرفة مثلا ثلاثة في ثلاثة، ها يعني ما عرفش حتى في الدنيا حصل مسكن، ده
يعني
قتل
يعني باع دينه باع دنياه بأرضية
عشان يحصل على حاجة معينة، ما حصل حتى لو خد فيلا لو خد قصر الكلام ده يقال له أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. في بعض الروايات قال رب دخلت فوجدتها ملأة زحمة، يعني دخل حاس إن هي ملوش مكان يعني، فقال أدخل الجنة، لما قال له أدخل الجنة ولك مثل الدنيا فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، مش قادر يصدق نفسه أن يبقى له مثل الدنيا كلها. فثم ضحك ابن مسعود فقال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت، قالوا مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن، قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال ذلك ضحك فقال لنا ألا تسألوني مما ضحكت، قلنا مما ضحكت يا رسول الله، قال من ضحك رب العزة تبارك وتعالى لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فضحك رب العزة عز وجل ضحكا طبعا يليق بجلاله وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. فهو يعني ابن مسعود لما يضحك نقل ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أمناء حتى في نقل الانفعالات، وحتى عندنا العلماء أخذوا من القصة دي الحديث المسلسلة، عندنا المسلسل بالأولية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون رحمه الرحمن،
أول هذا يسمى مسلسل بالضحك،
ده مسلسل بالضحك، وأنا مسلسل بالضحك ده أو التبسم له حكاية طريفة هقولها دلوقتي. عبد الله بن عمرو بن العاص المسلسل بالأولية إيه صورة الحديث المسلسل؟ يقول لك حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته، ولا زال يقول أول أول أول، عشان كده اسمه مسلسل بالإيه؟ بالأولية. حديث مثلا المسلسل بالتشبيك، حديث خلق الله التربة ومسافة، حديث أبي هريرة، يقول حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يده بيده، وهكذا. يبقى المسلسل بالإيه؟ بالتشبيك. لو مثلا حديث ابن مسعود ده أنه قال ألا تسألون مما ضحك، يقول لا حدثني فلان وضحك، فقال ألا تسألوني مما ضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال أتسألوني مما ضحك، وهكذا يستمر إلى أن يصل إلى ابن مسعود. المسلسل بالتبسم فيه قصة سفيان ابن عيينة لما بيرويها أحمد ابن النضر عن أبيه، والقصة دي رواها الخطيب البغدادي في الكفاية ورواها أكثر من عالم في كتابة. بيذكر
يا ايمن احنا سامعين صوت النار، ظهر المخرج بيسمعنا صوت النار كانهم بيشوا شيء.
نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار.
يمكن يجيبوا لنا شيء ناكل بعد شوي، يجيبوا لنا ذره ولا شيء نسلي الليل.
احمد بن النضر بيحكي الحكايه عن ابيه، قال كنا في مجلس سفيان بن عيينه اذ دخل صبي صغير. طبعا تعرف الصبي الصغير لما بيلبس بقى عمامه ومعه الدفتر بتاعه والقلم والكلام ده بيبقى منظره مثير للايه للضحك يعني. فاول ما دخل الصبي ده الصغير بهذه الهيئه فضج المجلس بالضحك، فقال سفيان بن عيينه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لو رايتني يا نضر، التفت الى نضر راوي الخبر يعني، لو رايتني يا نضر طولي 5 أشبار ذيلي بمقدار وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ونعلي كآذان الفار آتي الزهرية وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة مقلمتي كالموزة فإذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. وتبسم سفيان وضحك، وتبسم النضر وضحك، وتبسم أحمد وضحك، ولا زال هذا التبسم والضحك إلى أن وصل الإسناد إلى أبي طاهر السلفي آخر واحد في سلسلة الإسناد. ده يبقى إيه ممكن اسمه التبسم بالإيه؟
المسلسل
بالتبسم والضحك. يعني أخذ العلماء المسلسلات كلها، والحقيقة برضو عشان أدي فايدة إن كل المسلسلات لا تصح إلا المسلسل بالأولية الراحمون يرحمه الرحمن، ده الإسناد الوحيد الذي ممكن يطلق عليه أنه ثابت أو قريب من الثابت. أما سائر المسلسلات إنما كان ينقلها العلماء على أساس أنها فاجهة أو من الملح والنوادر، لكن أخذوا هذا اللون من الحديث من الصحابة، الانفعالات التي كانت يعني تصحب لفظ الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل كلامه.
يعني هذا كله يدل على قضية إن هم كانوا يقدسون الإسناد، وكان الإسناد له مكانة عظيمة، فلا ينقل الخبر ولا يكون للخبر قيمة إلا بقيمة هذا السند الذي تفضلت بالإشارة إلى تاريخه وإلى بدايته. فكلما كان الناس اللي موجودة في السند لهم وزنهم وقيمتهم كان السند يكتسب رفعته. ولكن إذا كان السند مليء بكسير وعوير وثالث ما فيه خير، مهما كان عدد الناس اللي في السند قليل فلا قيمة
طبعا.
فلا قيمة بذلك.
علم الجرح والتعديل أساسا أسس لهذا، لحفظ السنة، حفظ الحديث. يعني أنا عايز أقول لك إن عند السلف قديما كانت ثقافة الإسناد هي التي تملأ الأجواء، عشان كده قل الكذب وقل الخبث. بسبب إيه؟ كما قال محمد بن سيرين، كان الواحد يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، وهذا كان يسأل إلى ابن عباس اشرأبت إليه أعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم. بعد ما حدثت بقى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبدت يعني تحصل بوادر ابتداع وانقسام في الأمة، ظهر على أشده بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهر فرقة بقى الشيعة والخوارج والكلام ده، وبدأ الشيعة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر فرقة على بسيط الأرض تكذب هم هؤلاء الروافض الذين يتدينون بالكذب. بدأت تدخل بقى عشرات المئات من الأحاديث المكذوبة، وبدأ يستريبوا في النقل، فما عادوش بيصدقوا زي زمان. واحد يقول قال رسول الله كانوا أدين من أن يكذبوا، الآن ظهر جيل يكذب ويتدين بالكذب لينصر هواه، فقالوا سموا لنا رجالكم. فمن أول ما سموا لنا رجالكم بعد سنة 40 هجرية بدأ يظهر علم الجرح والتعديل بصورة يسيرة بسيطة، وبعدين بدأ هذا العلم ينضج شيئا فشيئا حتى وصل إلى يعني القواعد الراسخة التي لا تعرف لأمة من الأمم على الإطلاق. فكان زمان في حاجة اسمها ثقافة الإسناد، يعني كان مثلا الشحاتين يشحتوا بالإسناد. ليه؟ الإسناد يدي نوع من الثقة والمصداقية حتى برغم أنه شحات. يعني عبد الرحمن بن مهدي مثلا، وكان طبعا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن أحد مشايخ الإمام أحمد، ويعني إمام كبير جدا منقطع القريب. مرة واحد شحات بيشحت من الناس والكلام ده، وبعدين ما فيش حد رقى قلبه، فقال لهم كده. طيب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني هتنزل عليهم صاعقة الآن دلوقت أهو. الناس طبعا برضو ده
سمو عبد الرحمن بن مهدي
مهدي إمام، يعني إيه إدى مصداقية للكلام بتاعه. الناس على طول كل واحد رمى بياضه بقى اللي اداله اللي فيه النصيب والكلام. هو الراجل بيشي من هنا واخد المنديل وفي الفلوس والكلام
لما عدته روح
بالظبط كده. عبد الرحمن بن مهدي جاي، فقالوا لي أبا سعيد لا كان هنا رجل حدث عنك. إيه 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 قال إيه أحد فلان عن فلان ذكروا الإسناد، قال كذب على الله ما سمعته إلا الساعة. يعني إذن هو شحد بالإيه؟ بالإسناد. لما قال لهم حسن لله تمنع بلاوي مش عارف كثيرة والكرة حسن قليلة الكلام ده لم يتعاطف معه أحد لحد ما جاب الإسناد. يعني عندنا حاجة مثلا طريفة جدا.
شيخنا سادنك لعل هذه القصة تذكرنا بأنه أيضا هناك من السؤال أو هناك من تزيى بزي السؤال ليأخذ العلم عن أشرف الناس وأعلاهم مكانة، الذي تعملنا إلى قصة
هذا بقي.
نعم.
قصة بقي بن مخرد.
طيب قصة بقي التي تحتاج لإلقاء الضوء عليها أستاذنك أن نخبر المشاهدين بها، ولكن بعد أن نذهب سويا لهذا الفاصل. انتظرونا بعد الفاصل لتعرفوا أيضا قصة بقي، فالبقية تأتي بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله نكرر الترحيب بكم مرة أخرى ونقول حي هلا. لا زال الحديث متصلا معكم في هذه الخيمة الرمضانية المباركة والتي أشرف فيها أستاذنا وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. شيخنا الحبيب أعتذر، كنت قد قطعت تسلسل أفكار فضيلتك لما سألتك عن قصة بقي بن مخلد وسؤاله للإمام أحمد زمن محنته، ولكن لعل لفضيلتك قصة كنت تريد أن تكمل بها حديثك حول هذا الرجل الذي ادعى معرفته بعبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله.
أي نعم، أنا كنت بتكلم عن ثقافة الإسناد.
نعم.
ثقافة الإسناد اللي هي كانت منتشرة آنذاك، وكما قلت كانت تعطي مصداقية للمتكلم. أذكر يعني برضو قصة من قصص ذاك الجيل الذهبي، ألا وهي قصة نصر بن علي الجهضمي.
نعم.
طبعا نصر بن علي الجهضمي أحد العلماء الكبار الثقات.
معلش عفوا شيخنا، لعل المتابع لكلام فضيلتك سواء الآن أو في غيرها من الأوقات بيحس بنوع من الحسرة أنك لما بتذكر قصة واحدة بتذكر على الأقل في ضمن طيات القصة أربعة أو خمسة، الواحد منهم يستسقى.
طبعا يستسقى به القطر يعني.
نعم.
أي نعم طبعا.
والقصة يكون فيها أسماء مجموعة من الجبال الموجودين. نعم. لعلها استدعت الخاطر.
طبعا طبعا ما فيش شك، يعني أنا عندما أذكر سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من واحد من هذا السند إلا هو إمام.
الله
إلا هو إمام، يعني إذا رجعت ترجمته فعلا تشعر أن هذا الرجل لو بصق بسقة فلحسها طائفة من الناس لكانوا علماء. يعني ما يعنيش يعني إذا كان هذا التعبير ربما يعني
لا يعجب
لا
البعض،
يعجب البعض
ولكن
يعني
هي حقيقة.
لكن سبحان الله يعني ما بقي من العلم مع الناس إلا فضل بزاق، الله المستعان. فهو يعني من القصص التي يعني أذكرها بتاعت نصر بن علي الجهضمي. قال نصر كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا ومن أعذبهم منطقا، وكان يتبعني دائما كل ما ذهب ذهبت إلى وليمة وراه على طول. وطبعا نصر بن علي إمام كبير، فأول ما الناس يرونه يرحبوا به ويفسح الطريق للإمام وبتاع، يجلس نصر بن علي دايما قاعد جنبه على طول، فيرآه في أكثر من مائدة قاعد جنبه على طول وداخل وراه بتاع، فاتغاظ منه. فبينما هو جالس في يوم من الأيام بينه وبين نفسه، إذ وصله أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة سيختن بعض أولاده، فتوهم بينه وبين نفسه كده على أساس أن نصر بن علي مشهور يعني ومعروف، قال أكيد الأمير ده هيبعت لي. فقعد يقول في نفسه كده لو أرسل لي وتبعنا هذا الطفيل والله لأفضحناه هذه المرة، يعني مش زي كل مرة لازم أفضحه المرة دي. بقول فعلا ولم يعني يكمل هذا التفكير إلا والباب يطرق، وجاء إذا رسول جعفر بن القاسم الهاشمي بيقول له إيه الأمير يترك. فبيقول ما هو إلا أن لبست خرجت وإذا الطفيلي قد جهز نفسه ومنتظر على الباب، فأنا مشيت فتبعني. فأول ما دخلت بقول فإذا طبعا الأمير بقى أمير البصرة بقى والدنيا كلها عنده وموائد بقى بالعشرات والكلام ده، فطبعا مائدة نصر بن علي على أساس الإمام هيكون بقى عليها المحمر والمشمر والخروف أبو لية والدنيا معطوطة وتمام يعني. على طول أم قاعد إيه جنبه ونصر قاعد. أول ما الطفيل قاعد أم مدد إيده على لية الخروف لكنها على جنب، عايز يأكل بقى وجيب بقى الموزة وال
مش خش في الكلام الفاضي.
لا 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 لا، رجل فقير
أيوه
يعرف إزاي يأكل يعني، يشوف بقى له خبرة كم سنة يعني.
أيوه وكلها مع نصر الجمعي.
المهم فما هو أخذ من اسمه نصر
أيوة
على طول يعني
على طول.
فالمهم أنه نصر بقى لما شاف الطفيل ذا مد إيده اتغاظ، فقام على رؤوس الأسناد
يعني أنا اللي معزوم
ولا وهو رفع بقى إيه رفع صوته بالإسناد. نصر قال أخبرنا درست ابن زياد قال أخبرنا أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج، دخل مغيرا وخرج سارقا. وخدلك
يعني خرب بيته
يعني وبالإسناد درست هو يعني درست إزاي هالراس يعني. المهم أول ما الطفيلي سمع الكلام، أنا الحقيقة اللي أعجبني في المسألة بديهة الطفيلي، لا ضرب لخمة ولا تحرج ولا وش صفر ولا الكلام ده، لا في ناس محترفين يعني. أنا في قصة كنت حكيتها زمان فكرني بها بس بعد ما خلص، قصة درست دي. المهم أول ما الطفيلي سمع الكلام ده ما ضربش لخمة وقلبه جامد وكذا، فقال أنفت لك والله يا أبا عمرو، ليكون ناصر بن علي الجهضم، فما من واحد من الجلوس على المائدة إلا يظن أنك تعنيه دون صاحبه، وكيف تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على غيرك، يعني ما دفعش في حاجة، ثم تروي عن درست وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك، ثم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مجمعون على خلافه، لأن حد السارق القاطع وحد المغير أن يعزره على ما يراه الإمام، ثم تنسى ما حدثناه أبو عاصم النبيل، اللي طبعا أبو عاصم النبيل ده قصة كبيرة وقدره إزاي اللي هو الضحك المخلي الشيباني، قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا سند صحيح ومتن صحيح. قال نصر فأفحمني.
وأي إفحام؟
فلم أجد له جوابا. فلما قضيت المائدة وخرجنا لم يتبعني، إنما ذهب على جانب الطريق الآخر وهو يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. هو مش عشان انت نصر بن علي الجهضمي الامام الكبير وصاحب الاسانيد وانا طفيل غلبان مش هغلبك، لا، اللي يدخل الحرب حتى لو كان اشجع الناس، حتى لو كان حمزه يصاب. شوف حمزه، من الذي قتل حمزه؟ وحشي.
وحشي
يعني حمزه كان يأنف ان ينظر الى وحشي اصلا، واخد بالك، ولكن قتله وحشي. فالذي يعني يدخل الحرب ويظن أنه لا يصاب فهذا عاجز حقا.
نعم.
فهو يعني ما تصور نصر بن علي الجهضمي أن يجيبه هذا الطفيلي بهذا الجواب، ولذلك النصر يقول فأفحمني.
جميل.
أي نعم.
شيخنا، لكن في لفتة هنا غريبة متعلقة بهذا الطفيلي. الرجل تكلم بثقة برباط الجأش، جواب حاضر، ما في مجال للتفكير، كأنه كان الجواب معد، لو اتفق على هذا الجواب لما خرج بهذه القوة.
أي نعم.
فكيف بهذا الرجل يتلقى هذه الصدمة وصفع على رؤوس الأشهاد ثم يتلقاها ويردها بأقوى منها؟
نعم.
بهذه الصورة الرائعة التي رأيناها من ذكائه وحكمته.
الحقيقة هو ده يعني دي تشي بسرعة بديهة، والحقيقة دي موهبة، يعني سرعة البديهة موهبة. يعني هو كان المفترض يعني أنه يضرب لخمة في المسألة دي، يحرق، يصفر وشه في وسط هذا الجمع. وبعدين اللي بيتكلم مين؟ إمام من الأئمة الكبار، يعني أمير البصرة والذي دعاه بنفسه، مما يدل على أنه له حيثية وله كينونة. فهي الحقيقة دي بتبقى موهبة، موهبة ذاتية. والكلام ده الحقيقة كان كثيرا في العرب، كان كثيرا في العرب، يعني مسألة البديهة الحاضرة. يعني أنا أذكر مثلا من الحكايات الطريفة في مسألة سرعة البديهة، في أحد الرواة اسمه يحيى بن أكثم.
نعم.
ويحيى كان قاضيا، ففي مرة من المرات كان يجلس في مجلس سفيان بن عيينة، وبعدين سفيان، عارف ابن عيينة معروف يعني أبو محمد الهلالي بقى والدنيا كلها حواليه، فبص للجماعة اللي حواليه التلامذة كده وقال لهم: أليس من الشقاء أن أكون جالست عمرو بن دينار، وجالس جابر بن عبد الله، وجالس ضمرة بن سعيد بن ربيعة، وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست الزهري، وجالس أنسا، ثم أجالسكم؟ واخد بالك إزاي؟ فيحيى بن أكثم كان صغيرا، كان يعني
يعرض بهم جميعا
طبعا، يعني الصغير كده طلع من وسط الحلقة. قال أبا محمد: تريد جوابا على الإنصاف؟ قال: نعم. قال: ولا تغضب؟ الحق ولا ابن عمه؟ قال: لا تغضب؟ قال له: لا أغضب. قال: والله لشقاء من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. أخذ لك إزاي؟ فأفحم سفيان. كل اللي سفيان قدر يعمله إيه؟ أنه أنشد أبيات أبي نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام.
الله
أكبر. أخذ إزاي؟ فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن أكثم. قال: هذا يصلح لمجالسة هؤلاء اللي هو السلاطين. ليه؟ لأن السلاطين يحتاجون واحد يخلصهم، يعني أحيانا السلطان قد يقع في ورطة فيقوم يجيبه الذي يجلس، زي ما حصل للمأمون.
يعني هم هذين اللي بيشغلون في الحبل الدبلوماسي.
بالضبط كده، بالضبط. اللي هو يقول كلاما لا يحل ولا يربط، وفي نفس الوقت ما يديش حاجة وعد ولا يورط الدولة. ده أصل الدبلوماسية. الدبلوماسية مرنة، ممكن الكلام يوجه على أكثر من محمل. تيجي تقول أنت تقصد كذا، هتورط بيها، أقول لا ما أقصدش، اللفظ يحتمل كذا وكذا، واخد بالك؟ فكان يعني السلاطين يعجبون بهذا. يعني مرة المأمون وهو جالس قال: ما تقولون أو ما الأمر من السواك؟ واخد بالك؟ فواحد قال له: استك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قلت.
قبح الله من
قبح. واخد بالك إزاي؟ فقال آخر: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن الذي قال أظن علي بن حمزة كان يجالسه دائما، فهو الذي قال استك يا أمير المؤمنين لم يخطئ، يعني كلامه صحيح، لكن استقبح المأمون. ليه؟ كان الرشيد يؤدبهم برضو على مسألة سرعة البديهة وعلى مسألة الحضور، أن يجيب فلا يقطع. فهو مسألة البديهة الحقيقة دي ملكة، هبة.
والواحد ممكن يقولها على سبيل الدعاء أو على سبيل شيء معين، أو يقول الكلمة حاضرة معاه ومش قصده فيها الإساءة، هذا ما قصد أبدا أن يسيء للخليفة.
لا ما قصد بالضبط كده،
زي اللي دعا للشافعي قال قوى الله ضعفك
يا الربيع. نعم. الربيع بن سليم المرادي لما دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام، فقال الشافعي مازحا لو قوى ضعفي لقتلني. قال وقال والله ما قصد، قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. ما هو يعني قوى الله ضعفك يا إمام يقصد يعني إيه شد حيلك يعني ما أخبرك. لا لكن على قدر بداهة الآخرين على قدر تذوق المأمون مثلا، يعني كانوا يتذوقون الكلام. وحتى يعني بسرعة البديهة دي برضو ما حدث لأبي تمام لما كان يعني يجلس مع الخليفة آنذاك، فأنشده يعني إقدام عمرو في سماحة حاتم في جود أحنف في ذكاء إياسي، فواحد بقى حب انه يشيط له العمليه دي اللي هو ويطلع ان ابو تمام ولا حاجه وبيشتم واخده. وفي ناس حوالين الخليفه او حوالين الامراء دايما عندهم نوع من الحقد كده، لما يلاقوا واحد صاحب موهبه واخده يحبوا يفطسوا فيه علشان ما ياخدش حظوه، واخده لك ازاي عند الكلام. فقال ما زدت على ان وصفت امير المؤمنين باجلاف العرب. فحينئذ ابو تمام اطرق وجمع كل يعني فكره في المسألة وأنشد بيتين من في غاية الجمال هكذا على البديهة. فقال لا تنكروا ضربي له مثلا شرودا، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فعلا يعني كيف التقطها جبهة يعني تمام، يعني أصاب الرمية فعلا. يعني عايز يقول يعني أنا أصح، وإن كان أنا هؤلاء لا يرقون إلى مستوى الخليفة الذين سميتهم لا يرقون إلى مستوى الخليفة، فإن الله عز وجل قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فالله عز وجل رب العالمين ضرب مثلا لنوره بالمشكاة. فعايز يقول يعني معنى أن أنا أضرب له يعني من دونه مثلا ليس حطا منه
ليس الكلام. فالله عز وجل قد ذكر.
فهي سورة البديهة دي سورة البديهة الحقيقة، يعني أنا هذا الطفيلي أنا معجب به لأسباب. من ضمن الأسباب أن نصر بن علي في الوقت الذي لم يتحرى فيه السند، إنما الطفيلي جاب سند سبيكة. هو طبعا عند علماء الحديث يقول لك عن عنة بن جريج وعنة أبي الزبير، هنتغاضى عن المسألة دي شوية،
لكن السند أعلى بكثير من ما ذكره.
وبعدين الشيخ بتاعه مين؟ أبو عاصم النبيل، لما يقول حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، إسناد الرجل قال له إسناد صحيح ونمت صحيح، ولذلك قال أفحمن يعني.
أبو عاصم النبيل هذا الاسم الكبير، وكل الأسامي التي ذكرت أسامي لها وزنها ولها ثقلها، لعل من ضمن ما يخطر على البال فيما يتعلق بالطرافة التي لا تخلو من حياتهم، وكذلك كونك إمام من أئمة الحديث عليه رحمة الله، لعلك يحضرك شيء في الحديث عن ترجمة عاصم أو شيء من من
والله سيارة. طبعا عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك المخلد الشيباني أحد الأئمة الكبار، لكن أنا يحضرني يعني بعد ثقته وإمامته والكلام ده ذكروا في ترجمته لماذا لقب بالنبيل. فمن قائل إنه كان يجالس مالكا في المدينة، وبينما هم جلوس في حلقة مالك إذ قيل الفيل، طبعا الفيل ده كان إيه حاجة أباها يعني فرجة كبيرة قوي، فكل من في المجلس تركوا مالكا وخرجوا إيه يتفرجون على الفيل إلا الضحاك. فقال لهما عفوا ابن جريج، ابن جريج وليس مالكا. نعم. قال له لما لم تخرج كأصحابك؟ قال ما أجد منك عوضا. فقال له أنت نبيل.
فذهبت النبيل.
فذهبت. ومن قائل إنه ذهب إلى ابن جريج في منزله، وكان عنده أبهة كده هندام ويركب يعني فرسا مطهما وكده، وكان في واحد إيه أبو عاصم يكنى أبا عاصم أيضا. نعم. يعني هم اثنين. فالمهم ابن جريج قال للجارية انظري من بالباب،
فقالت أبو عاصم،
فقالت أبو عاصم، قال فلان، قالت لا النبيل،
الله.
طبعا ابو عاصم الثاني كان هدومه مقطعه وبيجي يقعد على البتاع، لكن ده جاي على فرس مطهم، وخدرك ازاي. فالنبيل فلما دخل عليه قال: الم تنظر الى ما قالت الجاريه؟ قالت كذا كذا، فانت نبيل. قيل ذهبت، وقيل، وده اطرف الثلاثه، انه لما تزوج بامراه فكان ابو عاصم النبيل كان انفه كبيرا، فالمهم لما دخل بامرأته فاقترب منها لوجهه، فقالت له: نح ركبتك عن وجهي. قال: هذه ليست ركبة، هذا أنف. فقيل إيه؟ نبيل. ليه؟ طبعا لأن الإنسان كل ما أنفه يبقى كده بيبقى يعتبر إيه، علامة النبل ضخامة الأنف، يعني عشان كده الأنف
عشان نبيل وفيل
نبيل وفيل
ومزلومة.
فهو الـ 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 الأنف على أساس أنه أشرف
في الوجه.
في الوجه يعني، حتى يعني الأنفة مأخوذ من الأنف، يقول لك أنا جبت من أخره الأرض، ها، أو أنف الأرض، يبقى إيه، يبقى برضو بعثر كرامته. نعم. يقول لك مثلا وضعت أنفه في الرغام،
رغم أنفه،
رغم أنفه، واخد بالك إزاي.
نعم.
كده يعني، فبرضو عشان الأنف كل ما كان أنف كبير ده يدل على الإيه، على الأنفة والعزة والكلام ده، فبرضو إيه صارت
مثلا شيخنا. نعم. لما ذكرت السبب الثاني في تسمية أو تلقيبه بالنبيل، ذكرت أن الجارية استدلت على هذا الرجل بنبله، بملابسه،
بالهندام
وبالوجاهة.
وهذا
كله خرجنا منه من مشكات الرجل الأعرابي صاحب الفطنة وصاحب الذكاء. لعل هذا يذكرني بقصة طريفة ذكرت فضيلتك في مرة المرات عن أحد الأئمة، لما دخل عليه رجل وكان ليس نبيلا في ملبسه، مزيت يعني. فقال، جلس فقال: حدثنا. قال: حدثنا عن الحجامة.
نعم. هذا داود.
نعم.
داود بن علي.
نعم.
داود بن علي إمام المذهب الظاهري. أي نعم. يذكرون أن داود بن علي كان في مجلسه يوما، وكان يحضر لداود أنذاك أئمة كبار أكثر من 400 أو الكلام ده. فاخترق الصفوف يوما رجل برضو زي ما انت وصفت كده، مزيت وحاجات زي كده،
وجلس.
نعم.
دي صاحبنا الطفيل اللي كان بيلزق لأبو نصر.
لا، ده ما كانش مزيت، ده الطفيل ده كان من أحسن الناس هنداما ومن أعذابهم منطقا. لا، ده لم يكن عليه أبهة الثراء ممن تخترقه الأعين وتحتقره، وكثير من الناس ينظر إلى يعني
المظهر
والشكل فيزن الناس به. فهذا الرجل اللي هو يعني ملابسه رثة اخترق الإيه، الحلقة بتاع داود، وجلس بجانبه بدون ما يستأذن على حاجة، وبعدين قال لهم أي سؤال. فطبعا داود ذهل، يعني أي سؤال ده إيه، يعني البني آدم اللي ما عندوش لا ذوق ولا عنده شيء من هذا. فحب داود يضحك الإيه، الحلقة عليه يعني. قال له: حدثنا في الحجامة. يعني كأنه بيقول له: اتكلم يا رخم يا رزق، على أساس إن الحجامة
دم
مهنة مرزولة يعني،
زي لما بيقولوا مثلا مهنة الحلاق
مثلا أو الكلام ده، مع إن الحلاق زمان كان يسموه مزين، يعني كان حتى اسمه جميل يعني أحسن من حلاق، مزين الذي يزين يعني. فهو يعني قال له إيه، كلمنا في الحجامة على أساس إن الدم نجس وبيشتغل في النجاسة وحاجة زي كده،
بعرف كده.
فبرك الرجل على ركبتيه وبدأ يسرد بقى كل ما يتعلق بالحجامة من أخبار، الحجامة من لدن آدم عليه السلام إلى زمانه، بحدثنا وأخبرنا، وأول من احتجم في الدنيا، وأول من مات بالحجامة، وبعدين عرج على ذكر أحاديث الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها بأسانيدها، ثم ذكر اختلاف الرواة في الأسانيد، ثم ذكر التعليل، فلان خالف فلان ومرسل وموصول ومش عارف مسند والكلام ده، وبعدين ورجح في كل هذا. وبعدما أنهى هذا البحث من جهة الإسناد يعني، عرج على الفقه وأقوال الفقهاء، وعلى أجرة الحجام، وهل هي خبيثة أم طيبة، ويجوز أن يأخذها أم لا، واختلاف العلماء، ورجح في كل ذلك مع ذكر الأصل الذي اعتمد عليه كل هذا. وداود تدور حلقة تدور عينه في محجرهما, مش مصدق
مصدوم
ان البني آدم ده عنده العلم ده كله, واخد بالك. وقام الرجل وانصرف, قال داود فعاهدت نفسي ألا أحتقر أحدا بعده. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أنا عايز أقول للجماعة اللي هم يزنون الناس بمظهرهم أو بسياراتهم, لأن أنا أعرف يعني بعض الناس إذا كان عايز يروح مشوار مهم يكسر عين أي بني آدم عنده أكثر من سيارة, ياخد أفخم سيارة
128
128 بتاعت الحوش. فيقول لك إيه, بروح أكثر قلبه عشان ما ينطقش مثلا. ربما دي تصلح
راجي
بشرية وأخذ خطية وأراح علي نعم الفريق. فهو يعني بعض الناس قد يأخذ هذه السيارات الفريقة برضو علشان الناس تحترمه عشان الكلام ده. لا, أنا عايز أقول لمن يقيسون أوزان الناس بهذا. النهاردة درج الناس إنه لما يروح مثلا محل صرافة أو الكلام ده يصرف 100,000 200,000 300,000 بيصرفوا في كيس بلاستيك
اسود
تاخدلك الجرم عشان ما يبينش التحديد, او فور الجرنان ولف الكلام
ده كلام لشريف كامل بتاع الانتاج, كل فلوسه في كيس سودا.
طيب
بيلموها كده تخاف منهم هم لفين الكيس سودا وحاطينها في جيوبهم.
فهو انا عايز اقول الـ 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 الكيس ده انا لو جيت عشان يعني
اقيمه
بعشر قروش او بربع جنيه او بنص جنيه او الكلام ده. طب الكيس الاسود ده اللي هو بنص جنيه ده ما كملش جنيه حتى, شايل جواه قد ايه؟ شايل جواه 100,000 200,000 300,000 نص مليون, واخد بالك, وربما كان اكثر من هذا. فانا عايز اقول زي الشافعي ما دخل مسجد من مساجد العراق ايام ما كان في العراق ولم يكن انذاك مشهورا, عرف الشافعي لما رجع إلى مصر أكثر, وكان أيضا نابها في أصحاب محمد الحسن الشيباني, لكن عوام الناس ما كانوا يعرفونه. طلاب العلم والعلماء كانوا يعرفون الشافعي لكن عوام الناس ما يعرفونه. المهم دخل الشافعي في يوم من الأيام مسجدا من مساجد الكوفة, وكان غريبا, صلى العصر وانتظر حد يعزم عليه ياخده يغديه أو يبيته الكلام ده. المهم صلى عوام الناس وانصرفوا وتركوه, وكان يعني رث الهيئة الشافعي, كان فقيرا لم يكن يعني لم يحرز مالا إلا في أواخر حياته. فلما انصرف الناس وتركوه الحقيقة عز نفسه بأبيات, قال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر, وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني عايز يقول إن النفس اللي هي داخل هذه الأسمال البالية نفس شريفة, لكن قل من الناس من يلتفت إلى الشخص كشخص إنما ينظر إلى الهندام. فهي برضو مسألة برضو
طيب شيخنا معلش عفوا, هل معنى هذا يعني برضو حتى تكون المسألة موزونة, هل بالمقابل ما يجوز الإنسان يظهر إذا كان هناك من الإمكان أن يظهر أو تظهر عليه أثر النعمة ويكون ملابسه مقبولة وجميلة ويتزين فيها إذا وجد,
لا
إذا وجد
طبعا السعي لذلك؟ لا لا, لا 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 أنا طبعا الكلام ده كله يعني مشروط
فقط للتوضيح,
لا مشروط بعدم وجود الكبر بهذا اللبس.
جميل.
طبعا ما احنا عشان كده قلنا, يعني أنا مثلا أذكر شيئا حدث لي أول ما تركت القاهرة وذهبت إلى بلدي بعد حوالي 5 سنوات من التدريس والكلام ده, كان في بعض الناس دائما يتكلم عني ويقول ان انا جاهل. طبعا دي كان لها قصه ليه قال هذا الكلام. اول ما نزلت الى بلدي ما كان احد يعلم شيئا عن علم الحديث خالص, وقصه صحيح وضعيف ما في مخلوق يعلم حاجه اسمها صحيح ولا ضعيف. بدات ادرس علم الحديث, بدات بعد كل درس من الدروس أذكر طائفة من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس ولكنها ضعيفة أو موضوعة أو منكرة, المهم ليست بثابتة على اختلاف ألقابها, ممكن يبقى موضوع ضعيف منكر باطل, المهم ليس بثابت. فالشباب لما تلقى هذا عني تلقوه بقوة وشغف بالغ، وكعادة الشباب الطيش الطيش والانفعال والحماس والكلام ده، فكان إذا واحد منهم صلى الجمعة وراء أي واحد من الخطباء يلاقي مثلا نصف الأحاديث اللي جابها ضعيفة على حسب ما أنا قلت له، فما كانش عنده حكمة، ما ينتظرش بقى لما الراجل ينزل على المنبر وبعدين هو خارج يقوم يقول له فودن ولا حاجة، لا على رؤوس الأشهاد يقول له هذا الحديث اللي قلته ضعيف وده منكر وده كذا وده كذا وده كذا. طبعا كانوا يشتموه. طب مين اللي علم الولد دول قلة الأدب؟ قعدوا ينشر القصة دي، لقوا إيه؟ العبد الفقير هو اللي علم الشباب دول قلة الأدب على حسب الإيه وصفهم يعني. فبدأ إيه الكلام ده يتكرر مع أكثر من خطيب لحد ما وصلت لصاحبنا ده. فصاحبنا ده خطيب قديم ومعاه شهادة بقى أزهرية قديمة من سنة 64 والكلام ده، ويمكن قبل كده كمان، ورجل شيبة يعني. فبدأ الرجل ده يتكلم عني في مجالس الخاصة والعام.
نعم. طب شيخنا أستاذنك في نقطة، احنا كلامنا عن هذا الرجل الشيخ الأزهري الذي نصب نفسه عدوا لفضيلتك حين كان بداية كلامنا عن المظهر والملبس، سأذكرك طبعا بإذن الله عز وجل حتى لا ينسي الحديث بعضه بعضا، ولكن سيكون هذا التذكير مع بداية جلسة أخرى وخيمة رمضانية أخرى بإذن الله عز وجل، لأن هذه عادة كل الخيام يكون السمر ويتصل الحديث. سنعيد هذه القصة من بدايتها بإذن الله عز وجل، أو التذكير بجزء منها، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الخيمة الرمضانية، حتى نكمل سويا هذا السمر المبارك وهذا الحديث الماتع مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.